بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 90 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآيات التي شرحناها في الأسبوع الماضي والتي هي قبل هذه مباشرة تبدأ بقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه هي الآيات التي شرحناها. لاحظنا أن البيان الإلهي نبه إلى أن المؤمنين ما يجوز لهم وإن اعتدي عليهم أن يقاتلوا أحدا في المسجد الحرام أو في الحرم عموما. نعم، هذا هو الأصل. إلا إذا قتلوا، في هذه الحالة يجوز للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم. ومن مظاهر التطبيق هذا الذي شرعه الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى يوم فتح مكة قبيل دخول المسلمين إلى مكة أن لا يقاتل المسلمون أحدا، أغمدوا سيوفهم ودخلوا مسالمين. لكنه صلى الله عليه وسلم رأى بارقة سيوف تلتمع من بعد فسأل واستنكر. قيل له: خالد بن الوليد قتل فقاتل. فقال: قضاء الله خير، ما دام قتل إذن يستطيع أن يدافع المسلم عن نفسه، تطبيقا لقوله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذن الباري عز وجل بين لنا حرمة المكان الحرم المكي، وبين أن هذه أرض سلام لا يقطع نباتها ولا يصطاد صيدها، نعم، ولا يجوز العدوان فيها بناء على هذا الشيء الذي ذكرناه. بهذه المناسبة اقتضى الأمر أن يبين لنا الله سبحانه وتعالى الحرم الزماني، الحرم المكاني، حرمة الحرم جميعا، نعم، حدود الحرم كله، الحرم الزماني، الأشهر الحرم. أيضا في هذه الأشهر هذه لها حرمتها الزمانية تماما، لا يجوز فيها العدوان ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا في هذه الفترة الزمنية أحدا بشكل من الأشكال، لكن كذلك في هذا القيد إذا قتل المسلمون في شهر من أشهر الحرم مثل هلا شهر رجب، شهر ذو القعدة، شهر ذو الحجة، محرم، نعم يجوز. هذا الحكم الثاني يبينه لنا الباري عز وجل الآن بهذه المناسبة بعد أن أوضح لنا الحرمة المكانية، الآن يوضح لنا الحرمة الزمانية. والحرمة الزمانية تتمثل في هذه الأشهر الأربع التي تسمى بالأشهر الحرم. ماذا يقول الباري عز وجل؟ يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وضعنا الباري عز وجل رأسا أمام صورة واقعية، المسلمون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متجهين إلى مكة للعمرة، لا لقتال ولا لشيء، وكان ذلك في شهر ذي القعدة، يعني في شهر من أشهر الحرم. لما وصل المسلمون إلى مكان اسمه أرض الحديبية، بلغ المشركين في مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم، هو وسلة كبيرة من أصحابه بلغوا 1400 شخص. نعم، وبلغهم أنهم جاءوا للعمرة، فعد عليهم ذلك وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيصدونهم عن المسجد الحرام ولن يمكنوهم من دخول الحرام. طبعا شهر ذو القعدة، وشهر ذو القعدة من أشهر الحرم، يعني أعلنوا أنهم لن يبالوا بحرمة هذا الشهر ولسوف يصدون المسلمين. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم أنه ما جاء لحرب، وإنما جاء لزيارة الحرم ولأداء مناسك العمرة ومس، ولكنهم أصروا على أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قامت مفاوضات كما تعلمون بين المسلمين وبين المشركين، محل الشاهد ليس هنا. في هذه الفترة أثناء المفاوضات أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان سرا إلى مكة، وأمره أن يدخلها سرا، وأن يبشر بعض الأسر من المسلمين المستضعفين الموجودين في مكة بأن الفتح قادم قريبا، وبأن نصر الله عز وجل للمسلمين وشيك. واضح. فذهب سيدنا عثمان لكنه تلبس متأخر، وتأخر كثيرا. نعم، شاع بين الناس أن سيدنا عثمان قد قتل، يعني اكتشف المشركون دخوله والهدف الذي جاء من أجله. نعم، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعا أصحابه إلى المبايعة. كانت هنالك شجرة، جلس رسول الله أو وقف تحت ظلها، وأخذ يستقبل المسلمين واحدا إثر واحد يبايعونه على الموت. طبعا فيما إذا تبين أن سيدنا عثمان قد قتل، وهي البيعة التي نوه بها بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في أنفسهم إلى آخر الآية. نعم، هذا في سورة الفتح. طيب كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايعوه على القتل والقتال وهم في شهر من الأشهر الحرم ذو القعدة؟ طيب هذا ما بينه لنا كتاب الله عز وجل. ماذا يقول؟ الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن نعم اخترق الشهر الحرام معتديا علينا فلسوف نقابله بالمثل ونخترق أيضا إليه هذا الشهر لنرد عدوانه عليه. وهذا بشرع أعلنه بيان الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد في هذا الذي فعل على هذا الكلام الرباني: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات الحرمة، يعني اختراق الحرمة بالعداوة بالقتل بالإساءة قصاص. نعم. تماما كالذي يقتل آخر يقتص منه أو يقطع عضوا منه أو يجرحه جرحا محدودا أيضا يقتص منه، كذلك العدوان في الشهر الحرام يجيز للمعتدى عليه أن يقابل هذا العدوان بمثله، يعني أن يقابل العدوان لا بالعدوان لأنه هذا لا يقال عدوان، ولكن يقابله بماذا؟ بالعقاب الذي يستحقه، هذا عقاب على العدوان. إذن فهم معنى الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات، يعني الاعتداء في هذه الأشهر على حرمة الإنسان يقتص منه، والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم، يعني في شهر من هذه الأشهر الحرم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم في شهر ذي القعدة مثل ما فعل هؤلاء المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكم أن تبادلوهم بالمثل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب قلنا يعني الاعتداء هو المبادئة بالأذى، هذا يسمى اعتداء، لكن رد العدوان يسمى عقابا، ما هيك؟ طيب لماذا سماه الله عز وجل اعتداء؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. الواقع هذا استعمال مجازي، وهذا من قبيل المشاكلة، من قبيل المشاكلة، يعني مثل قول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم، قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أكيد نحن جميعا نعلم أن بارز ذات الإلهية لا يتأتى منه الاستهزاء، الاستهزاء بالمعنى الذي نعلم غير وارد في حق الله عز وجل، ليس كذلك؟ طيب كيف بارز يقول؟ قالوا يعني منافقون: إنما نحن مستهزئون. رد عليهم قائلا: الله يستهزئ بهم، يعني يريهم عاقبة الاستهزاء. نعم، فهذا من قبيل ما يسمى بالمشاكلة. نعم، كقول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. وهذا كيف؟ يعني يريد أن يبين لنا الشاعر أن هؤلاء الذين نزل ضيفا عليهم لا يعلمون من مظاهر الإكرام إلا الطعام والشراب. طيب في حاجات أخرى غير الطعام والشراب، الزلمة دخل عم يتكتك جسمه من البرد ومطر، يعني يحتاج إلى شيء يتدثر به، ومع ذلك ما انتبهوا إلى حالته التي هو فيها. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. الاسلوب البلاغي بيخطر هيك. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. ما بنقول اطبخوا لي، لكن هذا من قبيل المشاكل. كذلك قول الله عز وجل ومكروا ومكر الله، والله لا يتأتى منه المكر الحقيقي، لا يتأتى منه الخداع، لا يتأتى منه الاستهزاء، لكنه من قبيل المشاكلين. وهنا أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. الحقيقة الاعتداء الثاني تعبير عنه بالاعتداء مجازي، هو عقاب على الاعتداء وليس اعتداء، واضح الكلام، لكنه من قبيل المشاكلين. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخترق يعني حرمة شهر ذي القعدة عندما قام بما بهذا الذي فعل. يعني كيف لما بلغه أن المشركين قتلوا عثمان، عدوان كبير هذا، اقتحموا فيما بلغه حرمة شهر من الأشهر الحرم وقتلوا عثمان، إذا اعتدوا على حرمة هذا الشهر. والباري يقول والحرمات قصاص. فلرسول الله والآخر أن يعلن الحرب عليهم كما أعلنوا الحرب، لكن تبين فيما بعد أن هذه الشائعة لم تكن صحيحة. ورجع سيدنا عثمان آمنا مطمئنا، لم يصبه شيء بحمد الله. طيب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في كل حال عندما الباري عز وجل يعطينا الضوء الأخضر مثل هذا الأمر أن نعاقب المعتدي ولو كنا في الأشهر الحرم، أن نعاقب المعتدي ولو كنا في المكان المقدس وهو الحرم، لكن دائما ينبهنا ويذكرنا الله بأن نضع تقوى الله نصف أعيننا حتى لا نتجاوز الحد، حتى ما ننسى أننا نتصرف بمقتضى إذن رباني محدود، ومن خلال نسياننا لهذا الأمر نستجيب لرعوناتنا، نستجيب للمشاعر العدوانية التي تهتاج بين جوانحنا. لا، لازم دائما نتذكر مخافة الله ونضعها نصف أعيننا حتى تكون تصرفاتنا منضبطة بالشرع. وإلا إذا نسينا تقوى الله، يعني نسينا المخافة من الله عز وجل، شيئا فشيئا الحقيقة الحافظ راح يصير رعون النفسية، الحافظ راح يكون العدوان الشخصي، وبننسى أننا نتصرف بموجب إذن تلقيناه من عند الباري سبحانه وتعالى. لذلك دائما لما الباري بيعطينا الضوء الأخضر بقيده، بيطله صمام أمام، يقول واتقوا الله، ديروا بالكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الباري سبحانه وتعالى بيوفق المتقين، بيحميهم، بيرد عنهم غايلة السوء. نعم، والتقوى هي التي تحمي الإنسان من أن يستجيب لرعوناته، من أن يستجيب لأهوائه. نعم، لا، كلام هائل، هذا كلام مهم جدا جدا. الإنسان لما يصطدم مع يعني الآخرين في حالات عدوانية مما يقوله الباري عز وجل وأمثاله، النفس إلى حظ ولا دور، حب الانتقام يستيقظ في كيان الإنسان، الرعونات تستيقظ في كيان الإنسان، الثار مشاعر الثار تستيقظ في كيان الإنسان. فإذا استسلم لهذه المشاعر فإنه لا ينضبط عندئذ ضمن حد، يتجاوز الحدود. طيب، الباري عز وجل أعطانا الإذن ضمن حد معين أن ننتصر لأنفسنا وأن نرد عدوان المعتدين، لكن ضمن حدود، ضمن حدود لا نتجاوز فيها العدل. طيب ما الضامن أن لا نتحرك إلا ضمن الحدود؟ أن نضع تقوى الله عز وجل نصب أعيننا. عندما نضع تقوى الله عز وجل نصب أعيننا لا نتصرف إلا ضمن ما قد جاءنا الإذن به، ما وراء ذلك لا نتصرف. نحن ألا لو تقوى الله عز وجل موضوعا نعم نصب أعيننا، هذه الفتن لا تستشري أبدا أبدا. استشرت هذه الفتن من مسيرات بسيطة، قالوا والله مسيرات إسلامية بسيطة ندعو فيها إلى الإصلاح. نعم طيب، جاء من استثمر هذه المسيرات، وجاء من نعم حاول التهييج من خلالها، وجاء من قابل الفعل بردة فعل للإثارة. فاستثير هؤلاء، طوروا الكلمة، طوروا الهتافات، والآخرون أيضا قابلوهم. نعم، فلو أن تقوى الله عز وجل كانت موجودة نصب الأعين لا في القلب، هذا الذي يقوله الله، إذن لوضعوا مخافة الله نصب أعينهم. ولا تسألوا أصلا هل يجوز لنا أن نخرج، ولا جاءهم الجواب من عند الباري عز وجل الذي يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عندما تقوم بالعمل المشروع وتعلم أو يغلب على ظنك أن هنالك من يستجره إلى شيء غير مشروع، المشروع شو بيصير؟ بيصير غير مشروع، بيصير حرام. بس أنا لما بكون عم استجيب لرعوناتي ما بالي، لكن عندما أضع تقوى الله نصف عيني لابد أن أصغي إلى ما يقوله الله، هل أنا مأذون لي بهذا العمل أم لا؟ يأتي الجواب أن مبدأ سد الذرائع يقول الشيء المشروع المطلوب يصبح محرما إذا علمت أنه سيكون ذريعة إلى شيء بعض شيء محرم، فكيف إذا أصبح ذريعة إلى نعم قتل ونحو ذلك؟ طبعا تقوى الله معنى ذلك الوعي، الوعي الديني، كلمتين، الوعي الديني هو تقوى الله عز وجل. الوعي الديني بيعجز الإنسان عن كل شيء. الوعي الديني يجعلني أعلم أن هنالك خطة مرسومة من الخارج لتطوير هذه المسيرات من وضعية إلى وضعية إلى وضعية، بحيث تنتهي إلى صدامات دموية، ثم تتحول الصدامات الدموية إلى قتل وهرج، ثم إن القتل والهرج يتحول إلى حرب أهلية، ويتحقق من ذلك ما يسميه المخططون الأمريكان واليهود بالفوضى الخلاقة. تعبير هذا لك، الفوضى الخلاقة يعني التي تحقق لهم أهدافهم. لكن أنا لما مالي فمن والله طالع أنا ما بدي أحكي شيء، بس هيك رافع إيدي كذا، عظيم، تطلع أنت ما بتغير عشرة ندسوا بيناتكم وهتبوا هتافا آخر. هل تعلمون أن هذه الهتافات هنالك من يضبطها ويرسمها ويضبطها وله على ذلك أجر من منظمة معلومة عالمية يتقاضى أجره على هذه الهتافات؟ ما الذي يحدثنا عن ذلك؟ تقوى الله. الباري أعطانا الإذن فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بس حط فرامات، ديروا بالكم فرام لازم تستعملوه. شو هو الفرام؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحدهم قال لي الدرس الماضي بعد ما طلعت منه، قال أنا يعني قتلوا ناس وقتلوا عملوا كذا، شو ما بدي يعني اتألم. قلت له ليش قتلوا؟ وين قتلوا؟ فاتوا علي على البيت يعني؟ قال لا بالمسيرة. قلت له لو ما خرجوا للمسيرة كان من قتال؟ طلع فيه هيك وسكت. قلت له نعم، الباري عز وجل وضع قانون سماه العلماء سد الذرائع. هل في شيء زواعي سب الصنم؟ ما في شيء، لك صنم هذا، لكن قال لا تسبه. إذا عرفت أن المشركين بده يسبوا في مقابل يسبوا الباري، ما سبت الباري مو شيء أمام قتل البري. وضع كيف؟ لا شيء أمام هذا الأمر. طيب، النبي طبق هذه القاعدة. أحاديث الفتن التي ذكرها لنا الرسول كلها تأخر، شو يقول؟ اعتزل هذه الفرقة كلها، اعتزل هذه الفئة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. نعم، عليك بخاصة نفسك. خمس ست أحاديث صحيحة كلها تشوفوها في البخاري ومسلم، أو في البخاري أو في مسلم. كل طيب ليش نقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه هذه هي الطريقة التي تفوت على المخططين استجلاب هذه الخروجات لما يريدون. لما كل واحد قاعد بيته قاعد بيته قاعد بيته، الفئة القليلة هي اللي عم ترسم الخطة لحالة بتتعرى، بيطلعوا ما في حدا حواليهم أو عم بيتخبوا. نعم، لأنه هنا كيف يسووا؟ بيدعوا 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 الناس إنه يطلعوا باسم السلمية، وهنا بيدخلوا بيناتهم وبيطلقوا هدافات محرضة إلى آخره، مشان حتى يصير في اصطدامات ويصير في دم، والدم يزداد والدم يزداد. وتفضلوا يا جماعة الفريسة وعيد، اتقاسموها بقى بيناتكم. نعم، هذا مرسوم، ولكن الله غالب على أمره. ثم يقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، كلام مفهوم، لكن عم يقول في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما العلاقة بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ يتبين الجواب في الواقع إذا ذكرنا الحديث التالي. نعم، ورد في الصحيح أن سلة من المسلمين كانوا في قسنطينة وكانوا يمارسون نعم عملية فتح قسنطينة التي أنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، في يوم من الأيام والمسلمون منتظمون، أقبل فرقة من الروم متجهين إلى المسلمين، وفوجئ المسلمون برجل خرج من عند المسلمين واخترق صفوف الروم. فقال بعض المسلمين: أوقع نفسه بالتهلكة. ليش هيك عمل؟ أوقع نفسه بالتهلكة، مستدلا بهذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مين كان موجود؟ أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري وين مدفون؟ مدفون بإسطنبول بقسنطينة. ما الذي دعاه إلى هناك؟ دعاه إلى الجهاد في سبيل الله. نعم، فقال لهم: لا لا، الآية لم تنزل بهذا المعنى أبدا، وإنما كنا نقاتل مع رسول الله وننفق أموالنا في سبيل الله عز وجل حتى انتشر الإسلام وقوي ساعد المسلمين وانتصر المسلمين. قلنا في أنفسنا الآن دور الجهاد، فلنعد إلى أهلنا وأولادنا وننفق على أهلنا وأولادنا، انتهى النصر خلاص، ما عاد في داعي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. الجهاد لم ينتهي، نعم، والإنفاق في سبيل الله مستمر، نعم. الباري عز وجل أنزل على نبيه هذه الآية إيقاظا لنا وتنبيها إلى الغلط الذي وقعنا فيه، فقال وأنفقوا في سبيل الله، الإنفاق الذي كنتم تمارسونه في سبيل الله وفي سبيل تجهيز الجيوش وما إلى ذلك ينبغي أن يستمر ولو الإسلام أصبح قويا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي تهلكة؟ القعود عن الجهاد، القعود عن الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى، عبر عن ذلك بالتهلكة خلافا للشيء الذي تصوره البعض آنذاك. يعني إذا قعد المسلمون عن الجهاد، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، فلسوف يضرب الله عليهم ذلا لا يرفعه إلا أن يعودوا إلى دينهم. طبعا الجهاد ليس المقصود منه إلزام الآخرين بالدخول في الإسلام، ذكرنا وأوضحنا ذلك، ولكن المراد منه اليقظة الدائمة ضد المتربصين بالإسلام، اليقظة الدائمة. وإذا أردنا أن نستيقظ دائما، والله كل يوم في عدوان على المسلمين، إما ضمن مرحلة التخطيط أو ضمن مرحلة التنفيذ، يوم يمرق ما في هنالك عدوان يخطط له ضد المسلمين ما في، هذا شيء معروف. والمسلمين ما بيصير بقى يشخروا ويناموا، هذا ما توعد به رسول الله، بيصيبوا نزل، ما تجي تجبر الناس وتجر ونجر إلى الإسلام، لكن كن لأعدائك بالمرصاد، بالمرصاد. لماذا يخططون في أمريكا ومختلف أنحاء أوروبا على الرغم من اختلافاتهم الكثيرة بالنسبة إلينا؟ يتفقون نعم. لماذا؟ لأن الإسلام هو البعبع الذي يخيفهم، ينظرون فيجدون أن الإسلام ينتشر كانتشار النار في الهشيم. الحكومة الفرنسية نعم الآن في حالة ذعر بسبب مضاعفة الأعداد الهائلة الذين يدخلون في الإسلام جهرا، فضلا عن الذين يدخلونه سرا، وما يتم في فرنسا يتم ضعفه ربما في أمريكا. نعم. طيب تتصورون أن هؤلاء الذين يخافون من الإسلام هذا الخوف ويعتبرونه العدو الثاني لهم بعد الشيوعية بعد الاتحاد السوفيتي، بيطلعوا هيك وبيسكتوا، بيطلعوا على هذا الانتشار بيسكتوا؟ طيب بدين حاربوا، بدين حاربوا منين؟ من منبعه بدين حاربوا، من منبعه يحاربونه. والله يا أخوانا لازم نتمتع بالوعي، ما نغمض عيننا ونستجيب لأي داعي، ما نعرف من هو هذا الداعي، هذول جنود للخطة. الهدف قضاء على الإسلام، اجتثاث الإسلام. طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نقاتل تحت راية عمية، حذرنا من أن نسير وراء المجهود. شوف منو هذا اللي عم يقودك، تعرف عليه، تعرف على هويته، لك العالم اللي حواليك كلهم أعداءك، لك دير بالك، المسألة أخطر مما قد تتصور. هلا كيف أنا بدي نعم زمام عنقي أسلمه لشخص لا أعرفه وأسير وراءه؟ لك الواحد إذا كان له دابة أجل لك حمارة، يتعرف الحمار على صاحبه، وإذا أجد يد ثانية مشان سوق والله ما بيمشي الحمار معه أبدا، مضبوط ولا لا؟ نعم. فكيف نستسلم لأناس لا نعلم إلى أين يريدون أن يسيروا بنا، مع العلم بأن التصريحات النيرانية ضد الإسلام وضد المسلمين تتكرر صباح مساء صباح مساء صباح مساء. نعم هذا منذ أن نفذت الخطة المرسومة ضد العراق نصف الخطة كانت موجود، هذا التقرير موجود، نصف الخطة نفذت اللي هي العراق، نصف الثاني نحن، نصف الثاني نحن موجود، هذا مكتوب. طيب المسألة مو عبران والله شوية إصلاحات ما عم تصير، إذا لكان بدنا هذا عم يضحكوا علينا، عم يدعونا إلى هذا هو الذي ينبغي أن نقوله. طيب إذا شوفوا الباري عز وجل عبر عن القعود عن الجهاد بإيش؟ بالتهلكة، تعبير غريب ما هيك؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واحد يقول لحاله بحسب الظاهر مثل ما هذا كيف فهم أنه يروح يلحش حاله بالدمار بالهلاك في شغلة، لا مو هيك. الأمة التي تجلس وقد استسلمت لحياتها البازخة لطعامها وشرابها، أكلها موفور شرابها موفور يعني سكنها موفورة كل ذلك موفور، خلاص أنا الآن متنعم ما في على بالي خطر، هذه هي التهلكة التي يعبر عنها بيان الله، يعني أنك وأنت في هذه الحالة تغفل عن البلاء الذي يتسرب إليك، لأنه عدوك عم يخطط مو قاعد نايم، عدوك عم يرتب مو قاعد نايم، والمشكلة أنه أعداءنا يخططون وبنفس طويل، يخططون بنفس طويل، والله هي مزية، يا ليت يكون عندنا هذه المزية. نحن ما عندنا تخطيط، نحن ابن الحالة ابن الساعة. نعم ايش بالنا بال هلا يا جماعة قوموا، لك وين الخطة؟ في خطة شيء؟ عملتوا شيء؟ لا ما في شيء، هيك قالوا لنا، يلا يلا على البركة. نعم هذا شيء مخيف جدا جدا، هذا مخيف. نعم فالتهلكة هي أن تغيب عما يفعله عدوك من التخطيط للقضاء عليك، ثم تركن إلى طعامك وشرابك وسكنك ومأواك ظانا أنك نعم موفور الأمن والطمأنينة وما في خطر عليك. نعم هذا شيء غريب جدا، وهذا هو التهلكة التي عبر بها بيان الله عز وجل. وأنفقوا في سبيل الله، طبعا الإنفاق على البيت مستمر، لكن الإنفاق على في سبيله هو الذي توقف، على أساس أنه خلاص الإسلام انتعش وانتشر وتألق، لا لابد من استمرار الإنفاق في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة من خلال نومكم وطمأنينتكم بأن كل شيء أصبح على ما يرام، أطراف الجزيرة كانوا عم يحاربوكم، هلأ الرومان عم يحاربوكم، هلأ الفرس اللي قرروا يحاربوكم، نعم العالم الذي يحيط بكم نعم هو الذي تنبه إلى الإسلام وكيف قضى على الامبراطوريات التي الى جانبه، عرفانين انه البلد بده يصل لعندهم. نعم اذا هذا معنى كلمة التهلكة، وهذا ما ينبغي ان نفهمه نحن. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين، يعني أحسنوا إلى من أكرمكم بالتوفيق، أحسنوا إلى من رفع لكم شأنا ونصركم على أعدائكم مشرقين ومغربين، أحسنوا إلى الإله الذي أغناكم من فقر وقواكم بعد ضعف ووحدكم بعد انتصار تناصر وتخاصم. طيب كيف بدنا نحسن إليه؟ الواقع الباري هو المحسن دائما، ما نحسن يعني كونوا متيقظين للانتصار لدين الله عز وجل الذي به تحقق عزكم، وبه تحققت وحدتكم، وبه تحقق وئامكم. هنا بالمقابل كونوا عيونا ساهرة يقظة لحراسة هذا الدين الذي أعزكم إلى هذا الشكل. هذا ما يقصده بيان الله جل جلاله بكلمة وأحسنوا. مفعول أحسنوا محذوف، أحسنوا إلى من؟ يعني أحسنوا إلى الله عز وجل، لكن الواقع حذف هذا من أجل أن لا تكون الكلمة فاقعة في دلالتها التي نعلم أننا لسنا محسنين، الله هو المحسن فيما نحسن به. نعم، لكن مع ذلك هذا لطف من الباري عز وجل. وأحسنوا مقابل نصر الله لكم، إحساننا مقابل نصر الله لنا أن يستمر الجهاد في حياتنا باقيا، الجهاد ماض في وفي أمتي إلى يوم القيامة، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد بكلمة الإحسان. وإلا هي في الحقيقة المحسن هو الله عز وجل، حتى عندما نقوم لنجاهد الباري هو الذي يوفقنا وهو الذي ينصرنا عند الجهاد، فالإحسان يعود إلى الله، الباري هو المحسن، لكن الباري لطفا منه ينسب إلينا الإحسان ويقرر أن يكرمنا مقابل هذا الإحسان. يعني انظروا إلى قوله سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا كثيرا ما أقرأ هذه الجملة تنتابني حالي حالي عجيبة عجيبة من يعني محبة الباري. هل لطف هذا يدعمك الباري عز وجل؟ المحسن بكل الحالات هو الله، ومع ذلك شو عم يقول لك الباري؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء إحسانك لي يا عبدي إلا أن أحسن إليك؟ ما أقول لما أنت عم تحسن إلي ما أحسن إليك؟ وفي معنى الثاني كمان بالعكس بقى، هل جزاء الإحسان، هل جزاء إحساني إليك يا عبدي إلا أن تقابل إحساني بمثله؟ شوفوا المعنيين كيف، والجملة عم تدل عليهم سوا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المعنى الأولاني، هل جزاء إحساني إليك يا أيها الإنسان؟ نعم، أطعمتك، كسوتك، رزقتك، عافيتك، أسكنتك، آمنتك في حياتك، نعم سخرت لك كل أسباب المعايش من حولك من فوقك ومن حولك، نعم. وإحسان الباري ما له نهاية، أليس من جزاء إحساني إليك أن تحسن إلي بالمقابل؟ والمعنى الثاني، هل جزاء الإحسان، أليس جزاء إحسانك أنت يا عبدي لي إذ آمنت بي وإذ اصطبقت بذل العبودية لي وإذ أديت العبادات والأوامر اللي كلفتك فيها وإذ دافعت عن شرعة الله ودينه، نعم أنفقت مالك في سبيله، جاهدت في سبيله، أليس من جزاء إحسانك إلي أن أقابل إحسانك أنا الآخر بمثله؟ هيك وين، بس لما بتتأمل راح تعرف أنه المحسن في كل الأحوال هو الله سبحانه وتعالى. لما نعم الباري يحسن إلي يعني بيوفقني للإيمان، بيوفقني لأداء الواجبات، بيوفقني لإنفاق مالي في سبيله. طب مين اللي عم يلهمني ذلك؟ ومين اللي أعطاني لحتى أنفق؟ هو نعم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، أليس كذلك؟ نعم. ومع ذلك ربي عز وجل عم يحط مسؤولية إحسانه برقبته، والعياذ بالله ما له رقبة، يعني بذمته ما له ذمة، لكن شو بدي أقول، هذا التعبير الذي نملكه، يعني يحمل نفسه مقابل ما تواجهه من عمل يحمل ذاته العلية واجب الإحسان إليك. ولا موجب له. فهذا معنى قوله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآن هذا الكلام انتهى ما يتعلق بالقتال وذيوله، القتال في الأماكن المحرمة والقتال في الأشهر الحرم، متى يجوز ومتى لا يجوز، الشيء الذي ذكرناه. الآن يبتدي الحديث عن الحج، يلخص لنا الباري عز وجل بيان الحج والعمرة في هذه الآيات، بدءا من قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخر الآيات. نعم، وأتموا الحج والعمرة لله. ما معنى كلمة أتموا؟ ليس المراد يعني إذا بدأتم الحج لا تبطلوا الحج، استرسلوا إلى النهاية، لا. المقصود وأتموا الحج يعني أدوا الحج كاملا بأركانه وواجباته بآدابه. نعم، هذا معنى أتموا الحج. والعمرة نفس الشيء. نعم، فأنت إذا قلت لمن تنصحه أتم صلاتك، يعني شو معنى أتم صلاتك؟ تقصد يعني صليها بدقة، صليها وانت عم تلاحظ وفاءك لأركانها وشروطها وآدابها، ولست تعني بكلمة أتم صلاتك يعني إذا بدأت كمل وعك تقطع صلاتك. ليس هذا هو المعنى المراد. طيب، تلاحظون أن الباري عز وجل قرن الحج والعمرة معا، ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم الحج هو حكم العمرة، وحكم العمرة هو حكم الحج. من الأدلة على ذلك أن البيان الإلهي عندما نبهنا إلى الحج وضرورة أدائه أداء تاما كاملا قرن الحج بالعمرة والعمرة بالحج. هذا الاقتران استظهر منه جمهور العلماء أنه كما فرض الله عز وجل على عباده الحج، وفقد فرض أيضا في الوقت ذاته عليهم العمرة. من الأدلة على ذلك، نعم، هذه الآية أن الله عز وجل قرن الحج والعمرة وأمر عباده بأن يتموا كل منهما، أي أمر عباده بأن يؤدوا الحج أداء تاما ويؤدوا العمرة أداء تامة. فإذا كانت هذه الآية دليلا على أن الحج واجب في حياة المسلمين، فهو دليل على أن العمرة أيضا واجبة. لكن في فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أن العمرة نافلة وأن الحج هي الفريضة، وتصوروا أن الحج من أركان الإسلام، لكن ما ذكر النبي العمرة. لا، الجمهور على أن العمرة واجبة. نعم، وقد روي في ذلك حديث عن سيدنا عبد الله بن عباس بأن العمرة قرينة الحج في الوجوب. نعم، وهذه الآية أيضا من أكبر الأدلة على ذلك. ما الفرق بين الحج والعمرة؟ أظن كلكم يعرفها. نعم، العمرة في أي وقت ممكن تأديها، أما الحج فله ميقاته الخاص به كما تعلم. والعمرة عبارة عن أن نعم يعني تحرم بنية العمرة، نعم كما تحرم بنية الحج، لكن بنية العمرة، ثم تطوف ثم تسعى وبعد ذلك تحلق، فتكون قد أديت مناسك العمرة. أما الحج فمناسكه كثيرة كما تعلمون، نعم، وله انضباطات وله واجبات وله أركان وهنالك محرمات ينبغي أن نلاحظها. طيب، هذا صدر الآية وأتم الحج والعمرة لله، ثم ماذا قال؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. بدأ بحالة استثنائية، رجل أحرم وأراد أن يدخل إلى الحرم ليؤدي مناسك الحج، واضح، أو مناسك العمرة وهو لم يعتمر بعد، لكنه أحصر، جاء عدو منعه من الدخول، مثل هذول يلي كانوا محرمين وبدن يفوتوا أصحاب رسول الله بعام الحديبية، بدن يفوتوا يعتمروا ومنعوا، تحللوا وذبحوا. هذا ما يذكره بيان الله سبحانه وتعالى. بس الإحصار شو بده يكون سببه؟ جمهور العلماء قالوا سببه يا أما عدوان منعه من الدخول، أو حال مرضي انتابه مرض حيل بينه وبين أداء المناسك بسبب المرض. عند الشافعية الإحصار بيكون بس بسبب خارجي، السبب الخارجي شو هو؟ عدوان مثلا. هنا فما الحكم في هذه الحالة؟ الهدي لابد من الذبح، نعم، وينبغي أن يكون الذبح في الحرم لا في المكان الذي أحصر من خارج الحرم، نعم. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله من قد أحصر، ثم يتحلل ويحلق ويعود. فإذا كانت الحج حجة الإسلام بيرجع بقى بالسنة اللي بعد منها أو اللي بعد بعدها، نعم، يؤدي ما قد فاته مما هو مثبت في ذمته. وأما إن كانت الحجة نافلة فلا يجب عليه، نعم، لأنه قد تحلل ولم يتمم أن يعيد، لا، ما دام ذبح وقدم الهدي لا يكلف، لأنه حج قبل ذلك حجة الإسلام انتهى منها، نعم. على كل الآية في هذا طويلة والتفريعاتها كثيرة وأحكامها موسعة، سنتحدث عنها إن شاء الله ونبينها في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأوررت قسمه، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. ونتوجه إليك في الوقت ذاته يا رب بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إن توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذلك كله أن تكلأ ربوع شامنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تكلأها بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام، وأن ترد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن نبيك قد بشرنا بأن شامنا هذه تبقى مكلوءة بالأمن والسلام والطمأنينة، فنسألك اللهم أن تديم بشارة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم لنا وإن لم نكن أهلا لذلك. اللهم إنا تائبون آيبون عائدون إلى هديك، نستغفرك ونتوب إليك من سيئات أعمالنا، فنسألك اللهم أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، أن تصلح حال قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، وأن توزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وأن تلهمهم التوبة والإنابة إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تحبب إليهم الإيمان وتزينه في قلوبهم، وأن تكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين. اللهم يا هادي المضلين اهدنا واهدهم، يا مقيل عثرات العاثرين أخل عثارنا وعثارهم، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا صافيا عن الشوائب نتقرب به إليك، لكننا نتقرب إليك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتقرب إليك بقولك لعبادك وليعفوا وليصفحوا. أكرمنا بهذا الذي أمرت عبادك به، أكرمنا بالعفو، أكرمنا بالصفح يا ذا الجلال والإكرام، حتى تستجيب دعاءنا وحتى تحقق رجاءنا يا الله. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك اللطف، شاكلتك استجابة الدعاء وتحقيق الرجاء يا رب العالمين. اللهم إن عبادا لك وقعوا في بلاء ماحق فتقربوا إليك بصالح أعمالهم، فقبلت منهم ذلك وفرجت عنهم، وها نحن أيضا اليوم نتقرب إليك بأي عمل صالح وفقت إليه واحدا منا فقبلته، نتوسل إليك بهذا العمل الصالح أن تفرج عنا وأن ترفع مقتك وغضبك عنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.